بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فأرحب بالإخوة الكرام من أمريكا وفرنسا ومن حضر، وأوصيهم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن والمنشط والمكره والعسر واليسر، وبالجد والاجتهاد في طلب العلم الشرعي المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجتهدوا في أخذ العلم عن أهله، عن العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ولعلي ألخص ما أوصي به نفسي وإخواني في عناصر معينة. فأولى الوصايا تقوى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أن اتقوا الله. نتقي الله حيثما كنا وأينما وجدنا في كل زمان وفي كل مكان، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، لا سيما عند ظهور الفتن والخلافات وما إلى ذلك. يقول: جاء جماعة إلى التابعي الجليل طلق بن حبيب رحمه الله تعالى، فقالوا: قد ظهرت قبلنا فيه فتن، فما المخرج منها؟ قال: تقوى الله. قالوا: صف لنا التقوى. قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تبتعد عما حرم الله على نور من الله، تخاف عقاب الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله حيثما كنت. ولتتحقق التقوى، فإن طريق حصول التقوى على الوجه الذي يرضي الله إنما هو العلم والتعلم والفقه في دين الله سبحانه وتعالى. الفقه في الدين وطلب العلم إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى، به ينجو المسلم، به يسلك طريق الجنة، به يعرف التوحيد من الشرك، والحلال من الحرام، والخبيث من الطيب، والهدى من الضلال، والسنة من البدعة، به يضاعف له الأجر والمثوبة بمقدار ما علم من الناس، به يعبد الله على بصيرة، كما قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ثالثا: البدء بما بدأ الله به، بالتركيز على توحيد الله وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. الحديث. فلنبدأ بالتركيز على التوحيد قبل أن ننتقل إلى أي علم آخر، ولنبدأ بكتاب التوحيد المجرد والأصول الثلاثة، ثم ببعض الشروح المختصرة، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الشروح المطولة. وينبغي أن يكون هذا التعلم على أيدي العلماء المتخصصين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. والأمر الرابع الجد والاجتهاد في الإخلاص في طلب العلم وعدم إضاعة الوقت فيما لا ينفع، فإن العلم عبادة، والعبادة مبنية على أصلين: إخلاص العمل لله وحده، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يتطلب منا أن نبتغي بطلب العلم وجه الله، لا نطلبه من أجل المفاخرة ولا الرياء. نقل الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ما خلاصته أن العلم ثلاثة أنواع: علم يورث الكبر، وعلم يورث التواضع، وعلم يورث خشية الله عز وجل. فالعلم الذي يورث الكبر هو العلم الذي يتعلمه صاحبه للمفاخرة والتعالي على الناس ومبارزة الناس ومناكفتهم ومجادلتهم والتعالي عليهم. فإبليس عالم بهذا الاعتبار، لكن علمه لم ينفعه. ولذلك جاء في الحديث في الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من علم إيش؟ من علم لا ينفع. وجاء في الدعاء الذي نقوله في كل يوم صباحا ومساء: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. فالعلم الذي لا ينفع هو العلم الذي يطلبه صاحبه لمباراة الناس ومراءاتهم ومجادلتهم والتعالي عليهم، فهو حجة على صاحبه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن ماذا؟ حجة لك أو عليك. والثاني علم يورث التواضع. إذا طلبته لوجه الله يا عبد الله وكنت كيسا في طلبه، مريدا للخير، محبا له، باحثا عن الحق، فإن الله سيوفقك، ومن تواضع لله رفعه. ولذلك العلماء الحقيقيون هم الذين يتواضعون كما أمرهم الله عز وجل، ولا يتكبرون ولا يتنافرون ولا يتعالون على الناس بعلمهم، ولا يجيبون إلا في المسائل التي يحسنونها ويتقنونها. فهذا هو العلم الذي يورث التواضع. إذا حصل التواضع انتقل للمرحلة الثالثة وهي خشية الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء الربانيون، العلماء الذين يقفون عند النصوص. ولا يلزم أن يكونوا علماء كبار فطاحل، لكن متى تعلم العلم الشرعي ووقف عند حدود الله سبحانه وتعالى وأحل حلاله وحرم حرامه واجتهد في طاعة الله، فإنه بذلك تتحقق له خشية الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله لأخشاكم لله وأتقاكم له. والأمر الرابع والخامس، ها؟ انتهينا من الرابع؟ طيب، الأمر الرابع التخلق بالأخلاق الفاضلة مع بعضنا ومع إخواننا ومع العلماء ومع الكبير والصغير، أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن بعض من ينتسبون للعلم عنده فظاظة، عنده يعني شدة، عنده عدم تواضع، فبهذا يضيع العلم الذي تعلمه. ونحن مأمورون في الأخلاق بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يقول تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وكان صلى الله عليه وسلم قدوة في الأخلاق الفاضلة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لأن هدفك أنت أيها الداعية يا أخي طالب العلم هو هداية الناس، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وليس المراد التشفي أو المبارزة أو المنافسة أو تعالي أو نحو ذلك، هدفك أن تتفقه في نفسك، ثم هدفك أيضا هداية الخلق إلى طريق الحق. الخامس: التجرد للحق، أن وجدته اتبعته. وهذا لا يمكن أن يتحقق لك إلا إذا تركت التعصب للمخلوقين كائنا من كانوا ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل يؤخذ من قوله يرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن نتجرد للحق ونحن لا هم لنا إلا تقديس الأشخاص، وكأن البعض لا يحيد عن قول فلان وعلان، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. بها إذا وصلنا إلى هذه المرحلة أصبحنا مثل الصوفية، يعني نقدس الأشخاص لذواتهم، ووصل الحال بهم إلى دعوة العصمة كما تعتقده الرافضة وبعض المتصوفة. فطلبة العلم ينبغي أن يربأوا بأنفسهم عن ذلك، يحبون العلماء، يحترمونهم، يعرفون فضلهم، يوقرونهم، يذبون عن أعراضهم، يدافعون عنهم، لكن لا يتعصبون لهم ولا يتشبثون بأقوالهم إذا كان في مقابلة ماذا؟ النصوص. فالحق أحق بالاتباع ولو خالفه الناس، والحق لا يتعدد، الحق واحد، يصيبه من يصيبه ويخطئه من يخطئه. ولا يلزم أن يكون الحق مع هذا العالم أو مع ذاك، قد يكون مع من لا تحبه، قد يكون مع من لك منه موقف. فلا إياك والتعصب لأي مخلوق كائنا من كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تعلم أن الكل يخطئ ويصيب، مع الأخذ في الاعتبار احترام العلماء والتجاوز عن زلاتهم وعدم إيذائهم وعدم استغلال الفرصة إذا وجدت زلة كأنك تفرح بها. لا، التمس له العذر ورد الخطأ، ترد الخطأ، ترجع للعلماء الكبار وتسألهم عن حكم هذا العمل وترد الخطأ بدليله. انظر إلى كيفية تعامل العلماء مع من وجد عنده خطأ من العلماء الكبار، مثل الحافظ ابن حجر والحافظ النووي رحمهم الله تعالى وغيرهم من الأئمة، يفيدون من علمهم ويردون ما قد وقعوا فيه من تأويلات أو أخطاء، مع الأدب والاحترام وعدم السب وعدم الشتم وعدم النيل منهم، بل ينزلون الناس ولا سيما العلماء منازلهم ويلتمسون لهم العذر فيما أخطأوا فيه. ولا يكون يعني أنني إذا أحببت عالما أو طالب علم أنني أخذ كل ما يقوله مسلما، فإذا رأيته يحط على أخيه أخذ كلامه مسلم وأدخل معه في عراك مع العالم الآخر، العالم الآخر في عراك بسبب ما بينهما. وهذا يجرنا إلى الأمر السادس، وهو البعد عن الخلافات، لا سيما الخلافات التي بين السلفيين وبين طلبة العلم، لا نضخمها ولا نعطيها أكبر من حجمها ولا نكون شماتة للأعداء بتضخيمها بسبب تعصبي لزيد أو عمرو أحط على بكر أو علي مثلا؟ لا، علي أن أتجرد الحق كما تقدم لنا، وأن أحترم الطرف الآخر والعالم الآخر الذي ربما حصل بينه وبين أخيه بعض الردود أو بعض الأخذ والرد والأخذ والعطاء، ولا نتعصب لفلان ولا لعلان. البعض من الناس وصل به الحال إلى أن وكأنه يظن أن فلانا معصوم لا يخطئ أبدا، هذا غير صحيح، وهو لم يدعي ذلك، نفس العالم لا يدعي ذلك. وكوننا مثلا فقط نقف مع فلان بعجره وبجره، ربما كانت عنده أوهام، ربما كانت عنده أخطاء فظيعة، ربما كانت عنده، لكن طالما أنه في الجملة سائر على منهج السلف نحترمه، ولكن لا نقبل جميع أقواله. وإذا كان عنده أخطاء نبينها مع الاحترام والمحبة لذلكم العالم الجليل والتماس العذر له. نحن عندنا مشكلة قائمة في الحقيقة، ما لا ننكرها، أن البعض من طلبة العلم فقط إذا أعجب بفلان يتعصب له ويأخذ أقواله مسلمة حتى في أخيه، حتى لو تكلم في أخيه أو في عالم جليل أو في شخص من العلماء أخذ كلامه مسلم وأتعصب له وأغمز العالم هذا أو ذاك بسبب تعصبي لفلان أو علان. لا يا عبد الله، إلزم الحق، إلزم الصراط المستقيم، إلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ابتعد عن المبالغة، لا تحمل كلام أخيك ما لا يحتمل، لا تلزمه بلوازم لا أصل لها، تلتمس له العذر ما وجدت إلى ذلك سبيلا، التمس لأخيك محمل كما يقول عمر رضي الله عنه. هذا هو الطريق الصحيح لجمع طلبة العلم ولي يعني هدايتهم ولتبصيرهم ولسيرهم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا حادوا عن هذا المنهج وتحولوا إلى يعني مصائر صراع وإلى مناكفات ومناطحات كما تتناطح الطيوس، عندها تضيع، يضيع حتى العلم. فعلينا أن هذه النقطة مهمة جدا، وعلينا أن نقف عندها طويلا وأن نفهمها جيدا، وأن لا يكون همنا أن نتعصب لفلان وعلان، فإن ذلك هو سبب ضياع العلم. سابعا، كثير من الناس أسرفوا في القيل والقال وكثر التصيد الأخطاء، وأصبح هذا هو شغلهم الشاغل، فبدلا من أن يدرسوا قال الله وقال رسوله ويدرسوا كتب السلف، تجدهم يسهرون الليالي الطوال في المناطحات حول فلان وتقييم فلان والحكم لفلان والحكم على فلان، وفلان قال وفلان فعل، وربما أن بعضها مبالغات ليست بصحيحة. فهذا الإنسان عندما يريد أن يتكلم بالكلمة يتقي الله قبل كل شيء، ينظر إلى المصلحة من إطلاق هذه الكلمة. يقول علي رضي الله عنه: إياكم أن تكونوا مذايع بذراء. المذياع هو الذي يصدق كل شيء وينقل كل شيء، بس يهرف بما لا يعرف دائما وهو يهذر. إلزم الصمت وقل خيرا وإلا فاصمت، وإياك أن تغذي أو أن توسع الدائرة بين إخوانك المسلمين وطلبة العلم خاصة، بل اجتهد في كل عمل ينتج عنه رأب الصدع وجمع كلمة طلبة العلم والإخوة في أي مكان. البعض قد يكون في أماكن فيها أكثرهم كفار وأقليات، فتجدهم يتناطحون فيما بينهم ويتصارعون في أمور ليسوا أهلا لها وليسوا أكفى بأن يخوضوا غمارها، يعني فيضيعون وربما صدوا عن سبيل الله في ذلك البلد غير المسلم الذي يعيشون فيه بسبب الصراع الذي يكون بينهم. هذا يجب أن نتلافاه وأن ننتبه له. وأن والله بعضهم في اليابان أعرف ناس جاءوا ليسلموا فوجدوا صراعا بين بعض الإخوة فتركوا عادلوا عن الإسلام عادلوا. أنا أعرفهم. هذه مسألة يجب أن نتنبه لها وأن نحذر منها. أيضا بدلا من أن نقضي أوقاتنا في هذه القلقلة نقضيها في العلم، تعلم، دراسة الكتاب والسنة، دراسة كتب السلف لا سيما التي شرحها العلماء. إذا لم يكن لدينا أحد من العلماء نأخذ شروح العلماء الكبار ونقرأها ونفيد منها ونقضي أوقاتنا فيما ينفع بهذا، نحصل تحصيلا علميا مباركا بإذن الله تبارك وتعالى. أيضا لا نتسرع في تصديق الأخبار والشائعات التي تنقل هنا وهناك والتي بعضها مبني على الظن أو لا أصل له أو لم يأتي الوقت لإذاعته أو بيانه، قد يكون صحيحا لكن ليس في نشره خير وإنما نشره يضر بطلبة العلم، فلا نتناقله فيما بيننا ونوسع الدائرة. وكذلك أختم كلمتي بالجد والاجتهاد في العبادة. بعض طلبة العلم ضعفت عندهم العبادة، اشتغلوا بالقيل والقال وتجده حتى لا يشهد صلاة الفجر أو لا يتهجد في الليل ولو ربع ساعة في آخر الليل، ذلك الوقت المبارك الذي قال فيه الله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، ويقول تبارك وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والله تجد بعض الجهال أحسن وأكثر عبادة من بعض طلبة العلم لأنهم تفرغوا للعبادة على ما عندهم من جهل، يقومون الليل ويصومون التطوعات ويكثرون من النوافل. ولعله لا يخفى على شريف علمكم الحديث وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فأكثر من العبادة من عبادة الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، نحن إذا حزبنا أمر ذهبنا إلى القلقلة، هذا ما يصلح. إذا رأيت المجالس التي شغلها كثرة القلقلة والنيل من فلان وفلان اتركها، اتركها مجالس غيبة ونميمة، ابتعد عنها. هذا ما أحببت أن أنبه نفسي وإخوتي له من نصح، والله أسأل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تفضل. وفيك بارك.
سؤال شيخ، معنى التشدد بعض الناس يقول شيئا وتأتي بالقرآن والسنة يقول لك يا أخي الله عز وجل قال وما جعل لكم في الدين من حرج
وجعل عليكم، نعم
يقول له الله قال هكذا وهذا في السنة، يقول أنتم يعني متشددون، فمعنى يعني معنى التشدد؟
لا، الذي يعترض على السنة وعلى تطبيق السنة ويسمي من يدعو إلى السنة متشددا هذا جاهل الحقيقة، يعتبر جاهلا. يعني نعم التشدد هو الزيادة في العبادة أو يعني طلب يعني شيء فوق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا هو التشدد. وأيضا المبالغة في بعض الأمور والغلو يعني تعتبر تشددا. لكن إذا دعوت الناس إلى السنة وقلت لهم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم يغضب من ذلك، فهذه مصيبة من المصائب. هذا ليس الدعوة إلى السنة، هو الواجب على كل مسلم من أجل إحياء السنن وإماتة البدع. كذلك إذا رأينا من يحذر من البدع نقول عنه أنه متشدد. لكن هنا مسألة وهي الحكمة في طرح العلم مطلوبة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، بأن تبتعد عن الألفاظ البذيئة، عن الألفاظ النابية، عن الألفاظ التي لا تصلح، عن التسرع في الحكم على أخيك الذي صدر منه شيء من عند نفسك، تتسرع بالحكم وتحكم عليه من عند نفسك دون روية ودون حتى قبل أن تنصحه وقبل أن توجهه تحكم عليه وتصدر فيه بيانا. هذا شدة، لا شك أن هذا تشدد. يعني إصدار بيان في الحكم على الناس قبل أن توجههم وتبين لهم الحكم، هذا من التشدد. لكن إذا بينت له السنة فأصر على ارتكاب البدعة فهنا يكون، هنا يجب أن نقف منه موقفا حازما إذا لم يرعوي وإذا لم يذعن للحق. لكن من التشدد الذي نعاني منه تضخيم المسائل اليسيرة، تضخيم المسائل اليسيرة، نكبرها ونجعل لها ذيولا وكل ينقل عن الآخر. من التشدد تسرع في التبديع والتفسيق والتكفير. إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. التسرع في ذلك بغير دليل هذا تشدد لا شك. من التشدد يعني تدخل صغار طلاب العلم في الأحكام على بعض العلماء وعلى بعض طلاب العلم الآخرين دون روية. من التشدد أنك تأتي إلى عالم من العلماء فتهول له مسألة يسيرة وتكبرها، وربما أدى الأمر إلى أن تنسب إلى أخيك ما لم يقل أو تلزمه بما لا يلزمه. هذا من التشدد. أما الدعوة إلى السنة ما يقول عنها أحد أنها تشدد إلا جاهل. الجاهل هو الذي يقول إن الدعوة إلى السنة فيها تشدد وفيها كذا وكذا، لا شك أن هذا جهل منه بحكم هذه السنة. وأما طريقة الطرح مهمة جدا، بأن تبين لأخيك الحق بدليله وتوجهه، يكون هدفك هدايته وتبصيره في الحق، لا يكون هدفك الانتقام أو إسقاطه أو النيل منه، لا، هذا يجب أن نبتعد عنه. وبالمقابل من يبين له السنة يجب عليه أن يذعن وأن يستجيب لأمر الله، ولا يصدنه كونه لا يريد فلانا أو لا يقبل فلانا، بل عليه أن يقبل الحق وأن يذعن إليه وأن يطبقه وأن يقبله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا؟ سمعنا وأطعنا. نعم. على القصيدة كثير من إخواننا يعني جاءتني منهم رسائل تؤيد تؤيد الدعوة إلى الوئام والوفاق بين طلبة العلم وبين المشايخ وعدم تضخيم الأمور. ومنها أبيات أرسلها أخي الشيخ محمد بن ربيع بن هادي وفقه الله، دكتور محمد ابن شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله، أرسل أبياتا تأييد لما لدعوتي إلى لم الشمل وفق هدي الكتاب والسنة. نعم. ولا ينبغي أن تحمل مثلا هذه القصيدة أو غيرها على أنني يعني أقصد أحد من المشايخ، أو نحن نخاطب المشايخ أن ينهضوا في تبصير طلبة العلم الصغار في أن يبتعدوا عن بعض الأساليب التي نراها الآن من بعض طلاب العلم من تضخيم الأمور وإعطائها فوق حجمها والتسرع في التبديع أو التفسيق أو الهجران أو ما إلى ذلك بغير دليل. نعم. نعم. تفضل.
بالنسبة للتعصب لشيخنا العالم. الله عز وجل يقول كما تعلمون اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا سألنا أحد من العلماء الرباني الكبار وأفتى لنا بالابتعاد عن هذا الشيء والشخص يبتعد عنه.
نعم.
وبعض الناس يقول أنت متشدد لأنه سأل الشيخ والشيخ قال له ابتعد عنه. فهل هذا من التعصب للشيخ؟
الأمر يحتاج إلى شيء من التفصيل. إذا كان هذا الشخص، ولعل الشخص ما الأخ ما استطاع أن يفصح عما يريد، إذا كان هذا الشخص الذي حذر منه أو نبه إلى أخطائه من المبتدعة الذين بنوا منهجهم على البدعة، وبين العلماء حاله للناس ولم يرجع عن أخطائه وكان مؤصلا، انتبه لكلمة وكان منهجه مؤصلا على ماذا؟ على البدعة، ودعي إلى الرجوع عنها وأصر على بدعه، فلا شك أن كلام مثل هذا العالم أو غيره أنه كلام مقبول وينبغي أن نطبقه على هذا المبتدع الذي عرف بالبدعة، عرف أنه من أهل البدع، عرف أنه يروج لبدعة، يدعو إلى بدعة، يكره السنن، ينتمي إلى أحزاب بائدة مبتدعة، فمثل هذا لا شك أنه يحذر منه، ولكن أتباعه ندعوهم إلى الحق بالحكمة، ولا ومع هذا كله نتجنب السب والشتم كأن يقال فلان خبيث فلان كذا فلان كذا، هذا ما يصلح أبدا. وأما إن كان الشخص عنده خطأ أو توهم أن عنده خطأ وحذر منه عالم بناء على كلام بعض النقلة الذين لم يتحققوا مما نسبوا إلى ذلكم الشخص، واقتنع ذلكم العالم أو الشيخ بكلام ذلكم الناقل فأصدر حكما أو تحذيرا منه، فلا شك أن هذا غير مقبول وغير صحيح. وإنما إذا عرفه يعني إذا كان إلا إذا أجمع العلماء أو تكلم فيه أكثر العلماء وقالوا بأن هذا الرجل منحرف عن الجادة بناء على قواعد صحيحة وأمور صحيحة منسوبة صدرت منه فعلا، هذا له باب آخر. أما أن يأتي بعض صغار طلاب العلم فينقلون إلي كلاما عن فلان، وإذا طلبت بإثباته لا يثبت، يقال إنه كان في الشريط وضاع، أو يقال إن فلان قال عنه كذا وكذا وهو لم يفعل، أو يكون هذا القول قولا قديما قد رجع عنه، أو يعمد إلى بتر الكلام، بتر كلام أخيه ليتشفى منه، وهذا أمر قد مر بي والله، أو يكون هذا نتيجة للحقد وحسد ومرض في القلب من ذلك الطالب الصغير، فيذهب ويبالغ عند شيخ من الشيوخ، أو يطرح سؤالا على أحد المشايخ الأفاضل، والسؤال صحيح والجواب صحيح لكن قصده بهذا السؤال فاسد، فبعد أن يسمع إجابة الشيخ يذهب وينشر في الموقع الفلاني الشيخ فلان يرد على فلان، فينزل على كلام الشيخ الذي هو حق على فلان الذي لم يصدر منه هذا الأمر، وإنما هوى في نفس بعض طلبة العلم على بعضهم فيشوهون سمعة إخوانهم بهذه الطريقة. وهذا قد جرى من كثير من الطلاب. كان عندي طالب يقرأ عندي في المسجد النبوي وأراد أن يتكلم في أحد المشايخ، قال فلان يقول فيه كيت وكيت، فقلت له تكذب، اذهب لا تكلمني بعد اليوم ولا تقرأ علي. فلما تحققت وإذا به يذهب إلى ذلكم الشيخ الآخر فيقول عنده مثل ما قال عندي، وعرفت أن أحد المشايخ صدقه فيما قال، حتى أتيت أنا وبينت للشيخ حقيقة الأمر وحقيقة هذا الطالب. فكثير من طلبة العلم هذا دأبه. أيضا هناك طلاب علم صغار صدروا أنفسهم للفتوى، يفتون الليبيين ماذا يفعلون ومع من يمشون ومن يتبعون، يفتون اليمنيين ماذا يفعلون، فرقوا علماء اليمن ونالوا منهم بسبب فتاوى لطلاب صغار نعرفهم، وبسبب نقل من طلاب صغار يوصفون بأنهم كبار وهم أغمار، هذا أمر في غاية الخطورة. أحد هؤلاء الذين يعني يدعون المشيخة جاءوا إلى بعض طلابه المسجد النبوي، ليس أحد، مجموعة من صغار الطلاب أعرفهم ولن أسمي أحدا، فحذروا من الدرس. ليش؟ لماذا؟ قالوا لأمرين. الأمر الأول أنه يدرس كتاب حلية طالب العلم لبكر أبو زيد المبتدع، قاتلك الله، عالم توفي وأفضى إلى ما أفضى إليه تسميه مبتدع؟ شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله لما عرف رجلا نسب إليه أنه بدع الشيخ بكر طرده من مجلسه، طرده طردا وقال أخرج، حتى وين اختلف العلماء في مسألة من المسائل لا يلزم منها أنك تلعب دور الفتان بسبب هذه المسألة إذا اختلفوا فيها. أحدهم جاء مرة وأرسل لي رسالة وهو من أدعياء العلم، وقال أنت ترد على الشيخ فلان عندما قلت كذا وكذا. قلت كذبت، قلت له كذبت. حصل نقاش بين، ليس خلافا، حصل تفاهم بيني وبين شيخي فلان على قضية ما، وأخذها بعض الناس في خطاب بيني وبينه وصور الموضوع وزاد فيه ونقص وحمله ما لا تحتمل، فبنى عليه أني مختلف مع شيخي فلان. هذه الفتنة بعينها هذا مرض يا إخوان، والله مرض. يأتي غمر من الأغمار يتصل به الإخوة الليبيين وما عندهم من فتن، قالوا له، يقول له قف مع حفتر ولا مع فلان ولا مع فلان ولا مع فتوى علمائنا قاطبة أنهم يقولون للليبيين الزموا بيوتكم حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، إلا إذا اعتدي عليكم فدافعوا عن أنفسكم، أما أن تقفوا مع هذه الأحزاب المتصارعة المتقاتلة التي تدعي العلم ومنها من يدعي السلفية، والسلفية بعيدة عن مثل السلفية التي تنافس في بعض الدول على الانتخابات والبرلمانات، أية سلفية هذه؟ هذه خلفية بحتة وليست سلفية. السلفيون لا يطلبون المناصب، لا يدخلون في البرلمانات، هؤلاء هم السلفيون. أما أن ينافس يشكل حزبا من أجل أن ينافس العلمانيين ولا الملاحدة، لا، هذا غلط. فانتبهوا، الأمر يحتاج إلى أن تتقي الله عز وجل، تتقي الله. ما تنقل أنت للشيخ، الشيخ قد يكون معذورا لأنه يثق بك، لكن أنت أيها الناقل لست ثقة لأنك قد تكذب. أنا لا أعني شخصا بعيني، ولأنك قد تبالغ، ولأنك قد تدخل في مرة من المرات. أذكر لكم شيئا، تكلمت في المسجد النبوي عن أهمية رأب الصدع بين السلفيين، وحثثتهم وذكرت الأدلة الشرعية، وحتى إلى درجة أن تأثرت وحزنتم. ذهب أحدهم ونقلها فيما يسمى بمواقع كل موقع كل السلفيين، وقال السحيمي يرد على المتشددين فلان وفلان. أقول كذبت أيها الناقل، أنا ما قصدت من تريد أنت أن تنال منهم من مشايخنا. مما اضطرني في الأسبوع الثاني إلى أن أرد فرية هذا الشخص الذي زعم أنني أرد على بعض المشايخ. أنا أدعو السلفيين للاجتماع، ما قصدت الرد على بعض المشايخ. تأتي وتحور كلامي لماذا؟ وتغيره على هواك أنت لماذا؟ لماذا تأتي وتكذب علي؟ تقول إن أنا أرد على فلان، وأنا والله ما قصدت فلانا. فاضطررت حقيقة يوم من الأيام عندما رددت، بل بدرت مني كلمة، قلت هذا موقع كل الخلفيين ما دام يفتري بهذه الطريقة علينا ويحمل كلامنا ما لا يحتمل، ويريد أن يضرب كلام المشايخ بعضهم ببعض، ويريد أن يفتن بينهم، هذا والله أرى أنه لا خير فيه. الذي يعمد إلى استغلال أي كلام يصدر من المشايخ ليضرب قول أقوالهم ببعضها، هذا لا يخاف الله، هذا مصطاد في الماء العكر، ونحن لا نسمح بالاصطياد في الماء العكر. شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله لما صدر بيانا يوجه فيه الدعاء إلى الحكمة واللين يعني مراعاة المصالح والمفاسد، عمد مجموعة من ما أدري أسمي حزبهم أو لا، ممن ينتمون إلى بعض الأحزاب المعينة، وفي ليلة واحدة 6 أشخاص قالوا الشيخ ابن باز يقصد أهل المدينة، وذكروا أسماء من ضمنهم اسمي واسم مشايخنا، أنا وشيخنا الشيخ ربيع والشيخ عبيد والشيخ بعض المشايخ، بعضهم ذكر بالاسم وبعضهم قال إنه يقصد أهل المدينة. فالشيخ رد عليهم بأن الذين يقول هذا القول فإنه يصطاد في الإيش؟ في الماء العكر. الذي يقول، يقول شيخنا الشيخ بن باز الذي يفسر كلامي بأنني أقصد فلان وفلان وفلان، هؤلاء ممن يصطادون في الماء الإيش؟ العكر. وأنا أقول إن إذا وجهت أو وجه مشايخنا وفقهم الله كلاما لطلبة العلم وتوجيه طلبة العلم بالتلاحم والتعاون على الخير والتعاون على البر والتقوى والجد والاجتهاد فيما يقرب إلى الله عز وجل، يأتي فلان ويقول إن المشايخ يقصدون فلان أو يقصدون فلان وفلان وفلان أو يقصدون أن فلان متشدد وفلان فيه ما فيه، لا، ليس هذا هو المراد. ينبغي أن تتقي الله في تفسير كلام المشايخ. واحد سأل مرة عن مسألة في الإيمان، سأل شيخنا الشيخ صالح الفوزان وسأل سماحة المفتي وسأل الشيخ صالح الحيدان ومجموعة من المشايخ ولم يذكر المسألة. السؤال صحيح في محله وإجابة الشيخ أيضا في محلها. بعد يوم يكتب في موقعه الفاسد الشيخ المشايخ يردون على فلان وسمى شيخا فاضلا، يعني هذه قلة حياء وهذا اصطياد في الماء العكر وهذا تحريف وتغيير وتبديل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اسمحوا لي أنا أسهبت في الجواب على هذا السؤال لأننا نعاني منه الآن، نعاني من صغار طلبة العلم مرضى القلوب الذين أفسدوا حتى بين المشايخ، ونعاني من تسرع بعض طلبة العلم حتى في الكتابة في الصحف من أجل تشويه سمعة إخوانهم. إذا اختلفت مع أخي في مسألة أذهب وأكتب عنه في الجريدة فلان فيه وفيه وفيه وفيه، ليه؟ لماذا؟ هل ناصحته؟ هل ناصحته؟ هل جلست معه وتلطفت معه وهدأت المسألة بينك وبينه؟ أم أنك جاهز كأنك مدفع جاهز للثوران مباشرة تكتب في المواقع وتكتب في الجريدة وتكتب في الصحف وتكتب وتكتب وتكتب؟ لا، هذا مرض، مرض خطير يجب أن نتخلص منه، ويجب أن يكون يعني هدفنا تقوى الله والخوف منه. إذا أردت أن تقول كلمة أو أن تنقل كلمة أو أن تحكم على شخص فاجعل نصب عينيك قول الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك هذا، قال أو نحن مؤاخذون ما تكلموا به، قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. والله مرة في طالب، معلش أنا أطلت عليكم في هذا السؤال، فيه طالب جاء ليدخل الجامعة الإسلامية وكان طالبا ذكيا وحافظا لكتاب الله وعليه سمت ووقار طلبة العلم، فسأله الأخ الذي قابله عن الفرق، يعني ما أشهر الفرق التي ظهرت في الإسلام وكذا، قال والله أنا ما أعرف إلا فرقة الجامية. الجامية، ما قال الجهمية، قل الجامية. فالأخ دخل معه وقال له يا ابني أنا أسألك سؤال، ما هي الفرقة الجامية؟ قال أنا ما أدري لكن أحد القضاة حذرني وقال إياك والجامية. طيب ما هي عقيدتهم؟ قال لا أدري. ماذا عندهم؟ قال لا أدري. قال هل تعرف الشخص المنسوب إليه؟ قال لا. يعني أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. ثم إن الأخ دخل معه وذكر له سيرة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى وبين منزلته العلمية وأنه من أساتذة العقيدة وأنه من تلاميذ الشيخ ابن إبراهيم والشيخ ابن باز وما إلى ذلك وأنه قرين الشيخ العثيمين وغيره من المهم ذكر سيرة الشيخ وأن هذه فرية افتراها فلان من الناس ولقب الناس بالجامية مثل ما لقبوا أهل الدعوة بالوهابية ونحو ذلك. يقول لما بينت له قلت وأنت الآن تقول أنك لا تعرف عنه شيء كيف أخذت هذا الكلام مسلما من شخص دون أن يقيم لك دليل؟ هات كتب الشيخ محمد أمان الجامي، هذه كتبه وهذه خطبه وهذه أموره، فأعطنا شيئا منها يدل على المخالفة الشرعية التي ينقمها هذا القاضي الذي حذرك ممن أسماهم بإيش؟ بالجامية. يقول الطالب بكى، بكى، هو لمس فيه الخير وأنه يريد الحق. قال والله بكى حتى اخضلت لحيته. قال يا شيخ أنا أتوب إلى الله من هذا التلقيب، ولكن أطلب منك أن تتكرم علي بكتب الشيخ محمد أمان الجامي. فيعني الحكمة مطلوبة في تفهيم الناس وتعليمهم الخير. فانظر يعني فقط بعض الناس فقط إذا قال أحد صدقه، لماذا أنت تصدق كل ما يقال لك؟ تورع يا أخي، ليكن عندك ورع، اشهد على مثل هذا أو دع، ودع عنك الإلزامات والبتر وما إلى ذلك وتحميل الكلام ما لا تحتمل، واستحضر دائما قول الله النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي بها على بال تقع به في جهنم 70 خريفا. لعلي أكتفي بهذا، أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع العمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.